بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسندكم الشيخ علامة السعدي رحمه الله تعالى، قال في تفسير قوله جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه، قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه، ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه، كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه. كذلك كدنا ليوسف، ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، نرفع درجات من نشاء، وفوق كل ذي علم عليم. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل، فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. قال أنتم شر مكانا، والله أعلم بما تصفون. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، فخذ أحدنا مكانه، إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذا لظالمون. قال رحمه الله تعالى: أي لما دخل إخوة يوسف على يوسف آوى إليه أخاه، أي شقيقه وهو بنيامين الذي أمرهم بالإتيان به وضمه إليه، واختصه من بين إخوته وأخبره بحقيقة الحال، وقال إني أنا أخوك فلا تبتئس، أي لا تحزن بما كانوا يعملون، فإن العاقبة خير لنا. ثم خبره بما يريد أن يصنع، ويتحيل لبقائه عنده إلى أن ينتهي الأمر. فلما جهزهم بجهازهم، أي كان لكل واحد من إخوته ومن جملتهم أخوه هذا، جعل السقاية وهو الإناء الذي يشرب به ويكال فيه في رحل أخيه، ثم أوعوا متاعهم. فلما انطلقوا ذاهبين أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. ولعل هذا المؤذن لم يعلم بحقيقة الحال. قالوا أي إخوة يوسف، وأقبلوا عليهم لإبعاد التهمة، فإن السارق ليس له هم إلا البعد والانطلاق عن من سرق منه لتسلم له سرقته. وهؤلاء جاءوا مقبلين إليهم ليس لهم هم إلا إزالة التهمة التي رموا بها عنهم. فقالوا في هذه الحال: ماذا تفقدون؟ ولم يقولوا ما الذي سرقنا، لجزمهم بأنهم براء من السرقة. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير، أي أجرة له على وجدانه، وأنا به زعيم أي كفيل، وهذا يقول المؤذن المتفقد. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض بجميع أنواع المعاصي وما كنا سارقين، فإن السرقة من أكبر أنواع الفساد في الأرض، وإنما أقسموا على علمهم أنهم ليسوا مفسدين ولا سارقين، لأنهم عرفوا أنهم سبروا من أحوالهم ما يدلهم على عفتهم وورعهم، وأن هذا الأمر لا يقع منهم بعلم من اتهموهم، وهذا أبلغ في نفي التهمة من أن لو قالوا تالله لم نفسد في الأرض ولم نسرق. قالوا فما جزاؤه؟ أي جزاء هذا الفعل إن كنتم كاذبين بأن كان معكم؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو، أي الموجود في رحله، جزاؤه بأن يتملكه صاحب السيقة. وكان هذا في دينهم أن السيقة إذا ثبتت عليه السيقة كان ملكا لصاحب المال المسروق، ولهذا قالوا كذلك نجزي الظالمين. فبدأ المفتش بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، وذلك لتزول الريبة التي يظن أنها فعلت بالقصد. فلما لم يجد في أوعيتهم شيئا استخرجها من وعاء أخيه، ولم يقل وجدها أو سرقها أخوه مراعاة للحقيقة الواقعة. فحينئذ تم ليوسف ما أراد من بقاء أخيه عنده على وجه لا يشعر به إخوته. قال تعالى كذلك كدنا ليوسف، أي يسرنا له هذا الكيد الذي توصل به إلى أمر غير مذموم. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، لأنه ليس من دينه أن يتملك السارق، وإنما له عندهم جزاء آخر. وردت الحكومة إلى دين الملك، لم يتمكن يوسف من إبقاء أخيه عنده، ولكنه جعل الحكم منهم ليتم له ما أراد. قال تعالى نرفع درجات من نشاء، بالعلم النافع ومعرفة الطرق الموصلة إلى مقصدها، كما رفعنا درجات يوسف وفوق كل ذي علم عليم. فكل عالم فوقه من وأعلى منه حتى ينتهي العلم إلى عالم الغيب والشهادة. فلما رأى إخوة يوسف ما رأوا قالوا إن يسرق هذا الأخ فليس هذا غيبا منه، قد سرق أخ له من قبل، يعنون يوسف عليه السلام، ومقصودهم تبرئة أنفسهم، وأن هذا أخاه قد يصدر منهم ما يصدر من السرقة وهما ليس شقيقين لنا. وفي هذا من الغض عليهما ما فيه، ولهذا أسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم، أي لم يقابلهم على ما قالوه بما يكرهون، بل كظم الغيظ وأسر الأمر في نفسه، وقال في نفسه أنتم شر مكانا حيث ذممتمون بما أنتم على أشر منه، والله أعلم بما تصفون منا من وصفنا بسرقة يعلم الله أنا براء منها. ثم سلكوا معه مسلك التملق لعله يسمح لهم بأخيهم، فقالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا، أي وإنه لا يصبر عنه وسيشق عليه فراقه، فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين، فأحسن إلينا وإلى أبينا بذلك. فقال يوسف معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، أي هذا ظلم منا لو أخذنا البريء بذنب من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق، كل هذا تحرز من الكذب. إنا إذا، أي إن أخذنا غير من وجد في رحله لظالمون، حيث وضعنا العقوبة في غير موضعها. قوله تعالى فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا، قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين، ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين، واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. أي فلما استيأس إخوة يوسف من يوسف أن يسمح لهم بأخيهم خلصوا نجيا، أي اجتمعوا وحدهم ليس معهم غيرهم، وجعلوا يتناجون فيما بينهم. فقال كبيرهم: ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله في حفظه، وأنكم تأتون به إلا أن يحاط بكم، ومن قبل ما فرطتم في يوسف فاجتمع عليكم الأمران، تفريطكم في يوسف السابق وعدم إتيانكم بأخيه باللاحق، فليس لي وجه أواجه به أبي. فلن أبرح الأرض، أي سأقيم في هذه الأرض ولا أزال بها حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي، أي يقدر لي المجيء وحدي أو مع أخي، وهو خير الحاكمين. ثم وصاهم ما يقولون لأبيهم، فقال: ارجعوا إلى أبيكم فقولوا يا أبانا إن ابنك سرق، أي وأخذ بسرقته، ولم يحصل لنا أن نأتيك به مع ما بذلنا من الجهد في ذلك، والحال أن ما شهدنا بشيء لم نعلمه، وإنما شهدنا بما علمنا، لأننا رأينا الصواع استخرج من رحله، وما كنا للغيب حافظين، أي لو كنا نعلم الغيب لما حرصنا وبذلنا المجهود في ذهابه معنا، إنما أعطيناك عهودنا وموثقنا، فلم نظن أن الأمر سيبلغ ما بلغ. واسأل، أي إن شككت في قولنا، القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها، فاطلعوا على ما أخبرناك به، وإنا لصادقون، لم نكذب ولم نغير ولم نبدل، بل هذا الواقع. لما رجعوا إلى أبيهم وأخبروه بهذا الخبر، اشتد حزنه وتضاعف كمده، واتهمهم أيضا في هذه القضية كما اتهمهم في الأولى، وقال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل، أي ألجأ في ذلك إلى الصبر الجميل الذي لا يصحبه تسخط ولا جزع ولا شكوى للخلق. ثم لجأ إلى حصول الفرج لما رأى أن الأمر اشتد والكربة انتهت، فقال: عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، أي يوسف وبنيامين وأخوهم الكبير الذي أقام في مصر، إنه هو العليم الذي يعلم حالي واحتياجي إلى تفريجه ومنته واضطراري إلى إحسانه، الحكيم الذي جعل كل شيء قدرا ولكل أمر منتهى بحسب ما اقتضت حكمته الربانية. قوله تعالى: وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. قالوا: تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين. قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. أي وتولى يعقوب عليه الصلاة والسلام عن أولاده بعدما أخبروه هذا الخبر، واشتد به الأسف والأسى وابيضت عيناه من الحزن الذي في قلبه والكبد الذي أوجب له كثرة البكاء حيث ابيضت عيناه من ذلك، فهو كظيم، أي ممتلئ القلب من الحزن الشديد. وقال يا أسف على يوسف، أي ظهر منه ما كمن من الهم القديم والشوق المقيم، وذكرته هذه المصيبة الخفيفة بالنسبة الأولى المصيبة الأولى. فقاله أولاده متعجبين من حاله: تالله تفتأ تذكر يوسف، أي لا تزال تذكر يوسف في جميع أحوالك حتى تكون حربا، أي فانيا لا حراك فيك ولا قدرة لك على الكلام، أو تكون من الهالكين، أي لا تترك ذكره مع قدرتك على ذكره أبدا. فقال يعقوب: إنما أشكو بثي، أي ما أبث من الكلام، وحزني الذي في قلبي إلى الله وحده لا إليكم ولا إلى غيركم من الخلق، فقولوا ما شئتم وأعلم من الله ما لا تعلمون، من أنه سيردهم علي ويقر عيني بالاجتماع بهم. قوله تعالى: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. فلما دخلوا عليه قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قالوا أإنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف هذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أي قال يعقوب عليه السلام لبنيه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه احرصوا واجتهدوا على التفتيش عنهما ولا تيأسوا من روح الله فإن الرجاء يوجب للعبد السعي والاجتهاد فيما رجاه والإياس يوجب له التثاقل والتباطؤ وأولى ما رجا العباد فضل الله إحسانه ورحمته وروحه إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فإنهم لكفرهم يستبعدون رحمته ورحمته بعيد منهم فلا تتسبب الكافرين. ودل هذا على أنه بحسب إيمان العبد يكون رجاؤه لرحمة الله وروحه. فذهبوا فلما دخلوا على يوسف قالوا متضرعين إليه يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا لقد اضطررنا نحن وأهلنا وجئنا ببضاعة مزجاة أي مدفوعة مرغوب عنها لقلتها وعدم وقوعها الموقع فأوفي لنا الكيل أي مع عدم وفاء العوض وتصدق علينا بالزيادة عن الواجب إن الله يجزي المتصدقين بثواب الدنيا والآخرة. فلما انتهى الأمر وبلغ أشده رق لهم يوسف رقة شديدة وعرفهم بنفسه وعاتبهم فقال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه؟ أما يوسف فظاهر فعل فيه وما أخوه فلعله والله أعلم قولهم إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل أو أن السبب الذي فرق بينه وبين أبيه هم السبب فيه والأصل الموجب له إذ أنتم جاهلون. وهذا نوع اعتذار لهم بجهلهم أو توبيخ لهم إذ فعلوا فعل الجاهلين مع أنه لا ينبغي ولا يليق منهم. فعرفوا أن الذي خاطبهم هو يوسف فقالوا إنك لأنت يوسف. قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. بالإيمان والتقوى والتمكين في الدنيا وذلك بسبب النصر والتقوى فإنه من يتقي ويصبر أي يتقي فعل ما حرم الله ويصبر على الآلام والمصائب وعلى الأوامر بامتثالها فإن الله لا يضيع أجر المحسنين فإن هذا من الإحسان والله لا يضيع أجر من أحسن عملا. قالوا تالله لقد آثرك الله علينا أي فضلك علينا بمكارم الأخلاق محاسن الشيم وأسأنا إليك غاية الإساءة وحرصنا على إيصال الأذى إليك والتبعيد لك عن أبيك فآثرك الله تعالى ومكنك مما تريد وإن كنا لخاطئين. وهذا غاية الاعتراف منهم بالجرم الحاصمهم على يوسف. فقالهم يوسف عليه السلام كرما وجودا لا تثريب عليكم اليوم أي لا أثرب عليكم ولا ألومكم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. فسمح لهم سماحا تاما من غير تعيير لهم على ذكر الذنب السابق ودعا لهم بالمغفرة والرحمة. وهذا نهاية الإحسان الذي لا يتأتى إلا من خواص الخلق وخيار المصطفين. قوله تعالى اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين. ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون. قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا، قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين. قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم. قال يوسف عليه السلام لإخوته اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا، لأن كل داء يداوى بضده. هذا القميص لما كان فيه أثر ريح يوسف الذي أودع قلب أبيه من الحزن والشوق ما الله به عليم، أراد أن يشمه فترجع إليه روحه وتتراجع إليه نفسه ويرجع إليه بصره، وإلا في ذلك حكم وأسرار لا يطلع عليها العباد. وقد اطلع يوسف من ذلك على هذا الأمر. وأتوني بأهلكم أجمعين، أي أولادكم وعشيرتكم وتوابعكم كلهم، ليحصل تمام اللقاء ويزول عنكم نكد المعيشة وضنك الرزق. ولما فصلت العير عن أرض مصر مقبلة إلى أرض فلسطين، شم يعقوب ريح القميص فقال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون، أي تسخرون مني وتزعمون أن هذا الكلام صدر مني من غير شعور، لأنه رأى منهم من التعجب من حاله ما أوجب له هذا القول. فوقع ما ظنه بهم، فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم، أي لا تزال تائها في بحر لجي لا تدري ما تقول. فلما أن جاء البشير بقرب الاجتماع بيوسف وإخوته وأبيهم، ألقاه أي القميص على وجهه فارتد بصيرا، أي رجع على حاله الأولى بصيرا بعد أن ابيضت عيناه من الحزن. فقال من حضره من أولاده وأهله الذين كانوا يفندون رأيه ويتعجبون منه منتصرا عليهم متبجحا بنعمة الله عليه، ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. حيث كنت مترجيا للقاء يوسف مترقبا لزوال الهم والغم والحزن، فأقروا بذنبهم.
معذرة، عندي في النسخة مغتبطا بنعمة الله عليه.
مغتبطا،
نعم
نعم ما كان متبجحا يعني.
نعم
نعم
أحسن الله.
قال فأقروا بذنبهم ونجعوا بذلك، وقالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين، حيث فعلنا معك ما فعلنا. فقال مجيبا لطلبتهم ومسرعا لإجابتهم سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم، ورجائي به أن يغفر لكم ويرحمكم ويتغمدكم برحمته. قد قيل إنه أخر الاستغفار لهم إلى وقت السحر الفضل ليكون أتم الاستغفار وأقرب الإجابة. قوله تعالى فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. أي فلما تجهز يعقوب وأولاده وأهلهم أجمعون وارتحلوا من بلادهم قاصدين الوصول إلى يوسف في مصر وسكناها، فلما وصلوا إليه ودخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، أي ضمهم إليه واختصهم بقربه وأبدى لهم من البر والإحسان والتبجيل والإعطاء والإعظام شيئا عظيما، وقال لجميع أهله ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين من جميع المكاره والمخاوف. فدخلوا في هذه الحال السارة وزال عنهم النصب ونكد المعيشة وحصل السرور والبهجة، ورفع أبويه على العرش أي على سرير ملكه ومجلس العزيز، وخروا له سجدا، أي أبوه وأمه وإخوته، سجودا على وجه التعظيم والتبجيل والإكرام. وقال لما رأى هذه الحال ورأى سجودهم له: يا أبت، هذا تأويل رؤياي من قبل. حين رأى 11 كوكبا والشمس والقمر له ساجدين، فهذا وقوعها الذي آلت إليه وصلت. قد جعلها ربي حقا، فلم يجعلها أضغاث أحلام. قد أحسن بي إحسانا جسيما إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وهذا من لطفه وحسن خطابه عليه السلام، حيث ذكر حاله في السجن ولم يذكر حاله في الجب لتمام عفوه عن إخوته، وأنه لا يذكر ذاك الذنب، وأن إتيانكم من البرية بإحسان الله من إحسان الله إليه. فلم يقل جاء بكم من الجوع والنصب، ولا قال أحسن بكم، بل قال أحسن بي. جعل الإحسان عائدا إليه، فتبارك من يختص برحمته من يشاء من عباده، ويهب لهم من دينه، ويهب لهم من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، فلم يقل نزغ الشيطان إخوتي، بل كأن الذنب والجهل صدر من الطرفين. فالحمد لله الذي أخذ الشيطان ودحره وجمعنا بعد تلك الفرقة الشاقة. إن ربي لطيف لما يشاء يوصل بره وإحسانه إلى العبد من حيث لا يشعر، يوصله إلى المنازل الرفيعة من أمور يكرهها. إنه هو العليم الذي يعلم ظواهر الأمور وبواطنها وسرائر العباد وضمائرهم، الحكيم في وضع الأشياء مواضعها وسوقه الأمور إلى أوقاتها المقدرة لها.
نعم،
قوله
جزاك
تعالى:
الله خير يا شيخ محمد.
وجزاكم خيرا.
نعم، الشيخ الباز.
نعم سيدنا،
تفضل يا سيدي.
قوله تعالى: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. لما أتم الله ليوسف ما أتم من التمكين في الأرض والملك، وأقر عينه بأبويه وإخوته، وبعد العلم العظيم الذي أعطاه الله إياه، فقال مقرا بنعمة الله شاكرا لها داعيا بالثبات على الإسلام: رب قد آتيتني من الملك. وذلك أنه كان على خزائن الأرض وتدبيرها وزيرا كبيرا للملك، وعلمتني من تأويل الأحاديث، أي من تأويل أحاديث الكتب المنزلة وتأويل الرؤيا وغير ذلك من العلم. فاطر السماوات والأرض أنت وليي في الدنيا والآخرة توفني مسلما، أي أدم علي الإسلام وثبتني عليه حتى توفاني عليه. ولم يكن هذا دعاء باستعجال الموت والحقني بالصالحين من الأنبياء الأبرار والأصفياء الأخيار. قوله تعالى: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. لما قص الله هذه القصة على محمد صلى الله عليه وسلم، قال الله له: ذلك الإنباء الذي أخبرناك به من أنباء الغيب، الذي لولا إيحاؤنا إليك لما وصل إليك هذا الخبر الجليل، فإنك لم تكن حاضرا لديهم إذ أجمعوا أمرهم، أي إخوة يوسف، وهم يمكرون به حين تعاقدوا على التفريق بينه وبين أبيه في حالة لا يطلع عليها إلا الله تعالى، ولا يمكن أحدا أن يصل إلى علمها إلا بتعليم الله له إياها. كما قال تعالى لما قص قصة موسى وما جرى له، ذكر الحالة التي لا سبيل للخلق إلى علمها إلا بوحيه، فقال: وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين الآيات. فهذا أدل دليل على أن ما جاء به رسول الله حقا. قوله تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أكثر الناس ولو حرصت على إيمانهم بمؤمنين فإن مداركهم ومقاصدهم قد أصبحت فاسدة فلا ينفعهم حرص الناصحين عليهم ولو عدمت الموانع بأن كانوا يعلمونهم ويدعونهم إلى ما فيه الخير لهم ودفع الشر عنهم من غير أجر ولا عوض ولو أقاموا لهم من الشواهد والآيات الدالات على صدقهم ما أقاموا ولهذا قال وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين يتذكرون به ما ينفعهم ليفعلوه وما يضرهم ليتركوه وكأي أي وكم من آية في السماوات والأرض يمرون عليها دالة لهم على توحيد الله وهم عنها معرضون ومع هذا إن وجد منهم بعض الإيمان فلا يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فهم وإن أقروا بربوبية الله تعالى وأنه الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور فإنهم يشركون في ألوهية الله وتوحيده فهؤلاء الذين وصلوا إلى هذه الحال لم يبق عليهم إلا أن يحل بهم العذاب ويفجأهم العقاب وهم آمنون ولهذا قال أفأمنوا أي الفاعلون لتلك الأفعال المعرضون عن آيات الله أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أي عذاب يغشاهم ويعمهم ويستأصلهم أو تأتيهم الساعة بغتة أي فجأة وهم لا يشعرون أي فإنهم قد استوجبوا لذلك فليتوبوا إلى الله ويتركوا ما يكون سببا في عقابهم قوله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل للناس هذه سبيلي أي طريقي التي أدعو إليها وهي السبيل الموصلة إلى الله وإلى دار كرامته المتضمنة للعلم بالحق والعمل به وإيثاره وإخلاص الدين لله وحده لا شريك له أدعو إلى الله أي أحث الخلق أو أحث الخلق والعباد إلى الوصول إلى ربهم وأرغبهم في ذلك وأرهبهم بما يبعدهم عنه ومع هذا فأنا على بصيرة من ديني أي على علم ويقين من غير شك ولا امتراء ولا مرية وكذلك من اتبعني يدعو إلى الله كما أدعو على بصيرة من أمره وسبحان الله عما نسب إليه مما لا يليق بجلاله أو ينافي كماله وما أنا من المشركين في جميع أموري بل أعبد الله مخلصا له الدين ثم قال تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا أي لم نرسل ملائكة ولا غيرهم من أصناف الخلق فلأي شيء يستغرب قومك رسالتك ويزعمون أنه ليس لك عليهم فضل فلك في من قبلك من المرسلين أسوة حسنة نوحي إليهم من أهل القرى أي لا من البادية بل من أهل القرى الذين هم أكمل عقولا وأصح آراء وليتبين أمرهم ويتضح شأنهم أفلم يسيروا في الأرض إذا لم يصدقوا لقولك فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف أهلكهم الله بتكذيبهم فاحذروا أن تقيموا على ما أقاموا عليه فيصيبكم ما أصابهم ولدار الآخرة أي الجنة وما فيها من النعيم المقيم خير للذين اتقوا الله في امتثال أوامره واجتناب نواهيه فإن نعيم الدنيا منغص منكد منقطع ونعيم الآخرة تام كامل لا يفنى أبدا بل هو على الدوام في تزايد وتواصل عطاء غير مجذوذ أفلا تعقلون أي فلا يكون لكم عقول تؤثر الذي هو خير على تؤثر الذي هو خير على الأدنى. قوله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. يخبر تعالى أنه يرسل الرسل الكرام فيكذبهم القوم المجرمون اللئام، وأن الله تعالى يمهلهم ليرجعوا إلى الحق، ولا يزال الله يمهلهم حتى إنه تصل الحال إلى غاية الشدة منهم على الرسل، حتى إن الرسل على كمال يقينهم وشدة تصديقهم بوعد الله ووعيده ربما أنه يخطر بقلوبهم نوع من الإياس ونوع من ضعف العلم والتصديق، فإذا بلغ الأمر هذه الحال جاءهم نصرنا فنجي من نشاء وهم الرسل وأتباعهم ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، أي ولا يرد عذابنا عمن اجترم وتجرأ على الله فما له من قوة ولا ناصر. لقد كان في قصصهم، أي قصص الأنبياء والرسل مع قومهم، عبرة لأولي الألباب، أي يعتبرون بها أهل الخير وأهل الشر، وأن من فعل مثل فعلهم ناله ما نالهم من كرامة أو إهانة، ويعتبرون بها أيضا ما لله من صفات الكمال والحكمة العظيمة، وأنه الله الذي لا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له. وقوله ما كان حديثا يفترى، أي ما كان هذا القرآن الذي قص الله به عليكم من أنباء الغيب ما قص من الأحاديث المفترات المختلقة، ولكن كان تصديق الذي بين يديه من الكتب السابقة يوافقها ويشهد لها بالصحة وتفصيل كل شيء يحتاج إليه العباد من أصول الدين وفروعه ومن الأدلة والبراهين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، فإنهم بسبب ما يحصل لهم به من العلم بالحق وإيثاره يحصل لهم الهدى، وبما يحصل لهم من الثواب العاجل والآجل تحصل لهم الرحمة. فصل في ذكر شيء من العبر والفوائد التي اشتملت عليها هذه القصة العظيمة التي قال الله في أولها: نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال: لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين، وقال في آخرها: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، غير ما تقدم في مطاويها من الفوائد. فمن ذلك أن هذه القصة من أحسن القصص وأوضحها وأبينها لما فيها من أنواع التنقلات من حال إلى حال، ومن محنة إلى محنة، ومن محنة إلى منحة ومنة، ومن ذل إلى عز، ومن رق إلى ملك، ومن فرقة وشتات إلى اجتماع وائتلاف، ومن حزن إلى سرور، ومن رخاء إلى جدب، ومن جدب إلى رخاء، ومن ضيق إلى سعة، ومن إنكار إلى إقرار. فتبارك من قصها فأحسنها ووضحها وبينها. ومنها أن فيها أصلا لتعبير الرؤيا، فإن علم التعبير من العلوم المهمة التي يعطيها الله من يشاء من عباده، وإن أغلب ما تبنى عليه المناسبة والمشابهة في الاسم والصفة. فإن رؤيا يوسف التي رأى أن الشمس والقمر وأحد عشر كوكبا له ساجدين، وجه المناسبة فيها أن هذه الأنوار هي زينة السماء وجمالها وبها منافعها، فكذلك الأنبياء والعلماء زينة للأرض وجمال، وبهم يهتدى في الظلمات كما يهتدى بهذه الأنوار. ولأن الأصل أبوه وأمه وإخوته هم الفرع، فمن المناسب أن يكون الأصل أعظم نورا وجرما لما هو فرع عنه. فلذلك كانت الشمس أمه والقمر أباه والكواكب إخوته. ومن المناسبة، نعم،
من على التقديم والتأخير يعني بين اسمي كان وخبر.
فلذلك كانت الشمس
نعم
أمه، صحيح؟
نعم، والقمر أبوه.
والقمر أبوه، نعم، والكواكب إخوته. ومن المناسبة أن الشمس لفظ مؤنث، فلذلك كانت أمه
نعم
والقمر والكواكب مذكرات فكانت لأبيه وإخوته. ومن
والقمرات
المناسبة أن
والكواكب
الساجدة
مذكرات.
مذكرات، نعم صحيح، نعم، فكانت لأبيه وإخوته. ومن المناسبة أن الساجد معظم محترم للمسجود له، والمسجود له معظم محترم، فلذلك دل ذلك على أن يوسف يكون معظما محترما عند أبويه وإخوته. ومن لازم ذلك أن يكون مجتبا مفضلا في العلم والفضائل الموجبة لذلك، ولذلك قال له أبوه: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ومن المناسبة في رؤيا الفتيين أنه أول
أولا
رؤيا الذي نعم أنه أول رؤيا الذي رأى أنه يعصر خمرا، أن الذي يعصر في العادة يكون خادما لغيره، والعصر يقصد لغيره، فلذلك أوله بما يؤول إليه أنه يسقي ربه، وذلك متضمن للخروج من السجن. وأول الذي رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه، بأن جلدة رأسه ولحمه وما في ذلك من المخ أنه هو الذي يحمل، وأنه سيبرز للطيور بمحل تتمكن من الأكل من رأسه، فرأى من حاله أنه سيقتل ويصلب بعد موته فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا
الطيور
بالصلب
برزوا
بعد القتل. نعم،
بعدما مات يعني.
فيبرز للطيور فتأكل من رأسه، وذلك لا يكون إلا بالصلب بعد القتل. وأول رؤيا الملك للبقرات والسنبلات بالسنين المخصبة والسنين المجدبة، ووجه المناسبة أن الملك به ترتبط أحوال الرعية ومصالحها، وبصلاحه تصلح وبفساده تفسد. وكذلك السنون بها صلاح أحوال الرعية واستقامة أمر المعاش أو عدمه. وأما البقر فإنها تحرث الأرض عليها ويسقى عليها الماء، وإذا أخصبت السنة سمنت، وإذا أجدبت صارت عجافا. وكذلك السنابل في الخصب تكثر وتخضر، وفي الجدب تقل وتيبس، وهي أفضل غلال الأرض. ومنها ما فيها من الأدلة على صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قص على قومه هذه القصة الطويلة وهو لم يقرأ كتب الأولين ولا دارس أحدا يرى ولا درس أحدا يراه قومه بين أظهرهم صباحا ومساء، وهو أمي لا يخط ولا يقرأ، وهي موافقة لما في الكتب السابقة وما كان لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ومنها أنه ينبغي البعد عن أسباب الشر وكتمان ما تخشى مضرته، لقول يعقوب ليوسف: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ومنها أنه يجوز ذكر الإنسان بما يكره على وجه النصيحة لغيره، لقوله: فيكيد لك كيدا. ومنها أن نعمة الله على العبد نعمة على من يتعلق به من أهل بيته وأقاربه وأصحابه، وأنه ربما شملتهم وحصل لهم ما حصل له بسببه، كما قال يعقوب في تفسيره لرؤيا يوسف: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. ولما تمت النعمة على يوسف حصل لآل يعقوب من العز والتمكين في الأرض والسرور والغبطة ما حصل لسبب يوسف. ومنها أن العدل مطلوب في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه، حتى في معاملة الوالد لأولاده في المحبة والإيثار وغيره، وأن في الإخلال بذلك يختل عليه الأمر وتفسد الأحوال. ولهذا لما قدم يعقوب يوسف في المحبة وآثره على إخوته جرى منهم ما جرى على أنفسهم وعلى أبيهم وأخيهم. ومنها الحذر من شؤم الذنوب وأن الذنب
لا في
الواحد
معاملتي ولا فيما.
نعم
لماذا سيدنا، لماذا قال لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه؟ أنا
أن
كنت
العدل
أحسبه
مطلوب.
سيقول بعدها فحسب مثلا، ومنها أن
هي
العدل
لعل المعنى
مطلوب
كذلك؟
في كل الأمور، لا في معاملة السلطان رعيته ولا فيما دونه.
ما أظن حتى تفسر حتى في معاملة يعني ليست فقط في السلطان في رعيته،
ما هي كانت تحتاج كلمة فقط،
حتى
كلمة حسب
حسب
ونحوها
نعم
من
حسب
الكلمات يعني.
نعم. أحسن الله منك. ومنها الحذر من شؤم الذنوب، وأن الذنب الواحد يستتبع ذنوبا متعددة، ولا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم، أو لا يتم لفاعله إلا بعدة جرائم. فإخوة يوسف لما أرادوا التفريق بينه وبين أبيه احتالوا لذلك بأنواع من الحيل، وكذبوا عدة مرات، وزوروا على أبيهم في القميص والدم الذي فيه، وفي إتيانهم عشاء يبكون. ولا تستبعد أنه قد كثر البحث فيها في تلك المدة، بل لعل ذلك اتصل إلى أن اجتمعوا بيوسف، وكلما صار البحث حصل من الإخبار بالكذب والافتراء ما حصل، وهذا شؤم الذنب وآثاره التابعة والسابقة واللاحقة. ومنها أن العبرة في حال العبد بكمال النهاية لا بنقص البداية، فإن أولاد يعقوب عليه السلام جرى منهم ما جرى في أول الأمر مما هو أكبر أسباب النقص واللوم، ثم انتهى أمرهم إلى التوبة النصوح والسماح التام من يوسف ومن أبيهم والدعاء لهم بالمغفرة والرحمة، وإذا سمح العبد عن حقه فالله خير الراحمين. ولهذا في أصح الأقوال أنهم كانوا أنبياء، لقوله تعالى: وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وهم أولاد يعقوب الاثنى عشر وذريتهم. ومما يدل على ذلك أن في رؤيا يوسف أنه رآهم كواكب نيرة، والكواكب فيها النور والهداية الذي من صفات الأنبياء، فإن لم يكونوا أنبياء فإنهم علماء هداة. ومنها ما من الله به على يوسف عليه الصلاة والسلام من العلم والحلم ومكارم الأخلاق والدعوة إلى الله وإلى دينه، وعفوه عن إخوته الخاطئين عفوا بادرهم به، وتمم ذلك بأن لا يثرب عليهم ولا يعيرهم به. ثم بره العظيم بأبويه وإحسانه لإخوته بل لعموم الخلق. ومنها أن بعض الشر أهون من بعض، وارتكاب أخف الضررين أولى من ارتكاب أعظمهما، فإن إخوة يوسف لما اتفقوا على قتل يوسف أو إلقائه أرضا، وقال قائل منهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، كان قوله أحسن منهم وأخف، وبسببه خف عن إخوته الإثم الكبير. ومنها أن الشيء إذا تداولته الأيدي وصار من جملة الأموال، ولم يعلم أنه كان على غير وجه الشرع، أنه لا إثم على من باشره ببيع أو شراء أو خدمة أو انتفاع أو استعمال، فإن يوسف عليه السلام باعه إخوته بيعا حراما لا يجوز، ثم ذهبت به السيارة إلى مصر فباعوه بها، وبقي عند سيده غلاما رقيقا وسماه الله شراء، وكان عندهم بمنزلة الغلام الرقيق المكرم. ومنها الحذر من الخلوة بالنساء التي يخشى منهن الفتنة، والحذر أيضا من المحبة التي يخشى ضررها، فإن امرأة العزيز جرى منها ما جرى بسبب توحدها وحب شديد لها وحب شديد له الذي ما تركها حتى راودته تلك المراودة، ثم كذبت عليه فسجن بسببها مدة طويلة. ومنها أن الهم الذي هم به يوسف بالمرأة ثم تركه لله مما يرقيه إلى الله زلفى، لأن الهم داع من دواعي النفس الأمارة بالسوء، وهو طبيعة لأغلب الخلق. فلما قابل بينه وبين محبة الله وخشيته، غلبت محبة الله وخشيته داعي النفس والهوى، فكان ممن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، أحدهم رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، فقال: إني أخاف الله. وإنما الهم الذي يلام عليه العبد الهم الذي يساكنه ويصير عزما ربما اقترن به الفعل. ومنها أنه من دخل الإيه
جزاكم الله خيرا.
جزاكم الله.
محمد عمر.
نعم سيدنا، أحسن الله إليك.
اختم لنا شيخ محمد.
إن شاء الله أحسن الله إليك. قال: ومنها أن من دخل الإيمان قلبه وكان مخلصا لله في جميع أموره، فإن الله يدفع عنه ببرهان إيمانه وصدق إخلاصه من أنواع السوء والفحشاء وأسباب المعاصي ما هو جزاء لإيمانه وإخلاصه، بقوله: وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، على قراءة من قرأها بكسر اللام المخلصين، ومن قرأها بالفتح فإنه من إخلاص الله إياه، وهو متضمن لإخلاصه هو بنفسه، فلما أخلص عمله لله أخلصه الله وخلصه من السوء والفحشاء. هذه أول مرة ينبه فيها الشيخ على القراءة.
نعم.
ومنها أنه ينبغي للعبد،
وفعلها قبل ذلك لكن لم ينبه.
نعم لم يصرح بالفرق.
نعم.
نعم قال: ومنها أنه ينبغي للعبد إذا رأى محل إذا رأى محلا فيه فتنة وأسباب معصية أن يفر منه ويهرب منه غاية ما يمكنه، ليتمكن من التخلص من المعصية. لأن يوسف عليه السلام لما راودته التي هو في بيتها فر هاربا يطلب الباب ليتخلص من شرها. ومنها أن القرائن يعمل بها عند الاشتباه، فلو تخاصم رجل وامرأته في شيء من أواني الدار فما يصلح للرجل فإنه للرجل، وما يصلح للمرأة فهو لها، هذا إذا لم يكن بينة. وكذا لو تنازع نجار وحداد في آلة حرفتهما من غير بينة، والعمل بالقيافة في الأشباه والأثر من هذا الباب. فإن شاهد يوسف شهد بالقرينة وحكم بها في قد القميص، واستدل بقده من دبره على صدق يوسف وكذبها. ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار.
استدل.
نعم. قال: ومما يدل على هذه القاعدة أنه استدل بوجود الصواع في رحل أخيه على الحكم عليه بالسرقة من غير بينة شهادة ولا إقرار. فعلى هذا إذا وجد المسروق إذا وجد المسروق في يد السارق، خصوصا إذا كان معروفا بالسرقة، فإنه يحكم عليه بالسرقة، وهذا أبلغ من الشهادة. وكذلك وجود الرجل يتقيأ الخمر، أو وجود المرأة التي لا زوج لها ولا سيد حاملا، فإنه يقام بذلك الحد ما لم يقع مانع منه. ولهذا سمى الله هذا الحكم شاهدا، فقال: وشهد شاهد من أهلها. ومنها ما عليه يوسف من الجمال الظاهر والباطن، فإن جماله الظاهر أوجب للمرأة التي هو في بيتها ما أوجب، وللنساء اللاتي جمعتهن حين لمنها على ذلك أن قطعنا أيديهن وقلنا: ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. وأما جماله الباطن فهو العفة العظيمة عن المعصية مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها، وشهادة امرأة العزيز مع وجود الدواعي الكثيرة لوقوعها وشهادة امرأة العزيز والنسوة بعد ذلك ببراءته. ولهذا قالت امرأة العزيز: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. وقالت بعد ذلك: الآن حصحص الحق، أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين. وقالت النسوة: حاشا لله ما علمنا عليه من سوء. ومنها أن يوسف عليه السلام اختار السجن على المعصية. فهكذا ينبغي للعبد إذا ابتلي بين أمرين، إما فعل معصية وإما عقوبة دنيوية، أن يختار العقوبة الدنيوية على مواقعة الذنب الموجب للعقوبة الشديدة في الدنيا والآخرة. ولهذا من علامات الإيمان أن يكره العبد أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يلقى في النار. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يلتجئ إلى الله ويحتمي بحماه عند وجود أسباب المعصية، ويتبرأ من حوله وقوته لقول يوسف عليه السلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. ومنها أن العلم والعقل يدعوان صاحبهما إلى الخير وينهيانه عن الشر، وأن الجهل يدعو صاحبه إلى موافقة هوى النفس، وإن كان معصية ضارا لصاحبها وإن كان معصية ضارا لصاحبه. ومنها أنه كما على العبد عبودية الله كما أن على أنه كما على العبد عبودية لله في الرخاء، فعليه عبودية له في الشدة. فيوسف عليه السلام لم يزل يدعو إلى الله، فلما دخل السجن استمر على ذلك، ودعا الفتيين إلى التوحيد ونهاهما عن الشرك. ومن فطنته عليه السلام أنه لما رأى فيهما قابلية لدعوته، حيث ظن فيه الظن الحسن وقال: إنا نراك من المحسنين، وأتياه لأن يعبر لهما عن رؤياهما، فرآهما متشوقين لتعبيرها عنده، رأى ذلك فرصة فانتهزها فدعاهما إلى الله تعالى قبل أن يعبر رؤياهما، ليكون أنجح لمقصوده وأقرب لحصول مطلوبه، وبين لهما أولا أن الذي أوصله إلى الحال التي رأياه فيها من الكمال والعلم إيمانه وتوحيده، وتركه ملة من لا يؤمن بالله واليوم الآخر، وهذا دعاء لهما بلسان الحال. ثم دعاهما بالمقال وبين فساد الشرك وبرهن عليه وحقيقة التوحيد وبرهن عليه. ومنها أنه يبدأ بالأهم فالأهم، وأنه إذا سئل المفتي وأنه إذا سأل المفتي وكان السائل في وأنه إذا سئل المفتي إذا سئل المفتي المفتي وكان السائل في حاجة أشد لغير ما سأل عنه، أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله، فإن هذا علامة على نصح المعلم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه. فإن يوسف لما سأله الفتيان عن الرؤيا قدم لهما قبل تعبيرها دعوتهما إلى الله وحده لا شريك له. ومنها أن من وقع في مكروه وشدة لا بأس أن يستعين بمن له قدرة على تخليصه أو الإخبار بحاله، وأن هذا لا يكون شكوى للمخلوق، فإن هذا من الأمور العادية التي جرى العرف باستعانة الناس بعضهم ببعض. ولهذا قال يوسف للذي ظن أنه ناج من الفتيين: اذكرني عند ربك. ومنها أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص ومنها أنه ينبغي ويتأكد على المعلم استعمال الإخلاص التام في تعليمه، وألا يجعل تعليمه وسيلة لمعاوضة أحد في مال أو جاه أو نفع، وألا يمتنع من التعليم أو لا ينصح فيه إذا لم يفعل السائل ما كلفه به المعلم. فإن يوسف عليه السلام قد قال ووصى أحد الفتيين أن يذكره عند ربه فلم يذكره ونسي، فلما بدت حاجتهم إلى سؤال يوسف أرسلوا ذلك الفتى وجاءه سائلا مستفتيا عن تلك الرؤيا، فلم يعنفه يوسف ولا وبخه لتركه ذكره، بل أجابه عن سؤاله جوابا تاما من كل وجه. ومنها أنه ينبغي للمسؤول أن يدل السائل على أمر ينفعه مما يتعلق بسؤاله ويرشده إلى الطريق التي ينتفع بها في دينه ودنياه، فإن هذا من كمال نصحه وفطنته وحسن إرشاده. فإن يوسف عليه السلام لم يقتصر على تعبير رؤيا الملك، بل دلهم مع ذلك على ما يصنعون في تلك السنين المخصبات من كثرة الزرع وكثرة جبايته. ومنها أنه لا يلام الإنسان على السعي في دفع التهمة عن نفسه وطلب البراءة لها، بل يحمد على ذلك كما امتنع يوسف عن الخروج من السجن حتى تتبين لهم براءته بحال النسوة اللاتي قطعن أيديهن. ومنها فضيلة العلم علم الأحكام الشرعية ومنها فضيلة العلم علم الأحكام والشرع وعلم تعبير الرؤيا وعلم التدبير والتربية، وأنه أفضل من الصورة الظاهرة ولو بلغت في الحسن جمال يوسف. فإن يوسف بسبب جماله حصلت له تلك المحنة والسجن، وبسبب علمه حصل له العز والرفعة والتمكين في الأرض، فإن كل خير في الدنيا والآخرة من آثار العلم وموجباته. ومنها أن علم التعبير من العلوم الشرعية، وأنه يثاب الإنسان على تعلمه وتعليمه، وأن تعبير الرؤيا داخل في الفتوى لقوله للفتيين: قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. وقال الملك: أفتوني في رؤياي. وقال الفتى ليوسف: أفتنا في 7 بقرات الآيات. فلا يجوز الإقدام على تعبير الرؤيا من غير علم. ومنها أنه لا بأس أن يخبر الإنسان عما في نفسه من صفات الكمال من علم أو عمل إذا كان في ذلك مصلحة، ولم يقصد به العبد الرياء وسلم من الكذب، لقول يوسف: اجعلني على خزائن الأرض. وكذلك لا تذم الولاية إذا كان المتولي فيها يقوم بما يقدر عليه من حقوق الله وحقوق عباده، وأنه لا بأس بطلبها إذا كان أعظم كفاءة من غيره، وإنما الذي يذم إذا لم يكن فيه كفاية أو كان موجودا غيره مثله أو أعلى منه أو لم يرد بها إقامة أمر الله. فبهذه الأمور ينهى عن طلبها والتعرض لها. ومنها أن الله واسع الجود والكرم وإن منها أن الله واسع الجود والكرم يجود على عباد على عبده بخير الدنيا والآخرة، وأن خير الآخرة له سببان: الإيمان والتقوى، وأنه خير من ثواب الدنيا وملكها، وأن العبد ينبغي له أن وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقها لثواب الله، ولا يدعها تحزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاتها وهي غير قادرة عليها، بل يسليها بثواب الله الأخروي وفضله العظيم، لقوله تعالى: ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون. ومنها أن جباية الأرزاق إذا أريد بها التوسعة على الناس من غير ضرر يلحقهم لا بأس بها، لأن يوسف أمرهم بجباية الأرزاق والأطعمة في السنين المخصبات للاستعداد للسنين المجدبة، وأن هذا غير مناقض للتوكل على الله، بل يتوكل العبد على الله ويعمل الأسباب التي تنفعه في دينه ودنياه. ومنها حسن تدبير يوسف عليه السلام لما تولى خزائن الأرض حتى كثرت عندهم الغلات جدا، وحتى صار أهل الأقطار يقصدون مصر لطلب الميرة منها لعلمهم بوفورها فيها، وحتى إنه كان لا يكيل لأحد إلا مقدار الحاجة الخاصة أو أقل، لا يزيد كل قادم على كيل بعير وحمله. ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف، ومنها مشروعية الضيافة وأنها من سنن المرسلين وإكرام الضيف، لقول يوسف لإخوته: ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. ومنها أن سوء الظن مع وجود القرائن الدالة عليه غير ممنوع ولا محرم، فإن يعقوب لا قال لأولاده بعدما امتنع من إرسال يوسف معهم حتى عالجوه أشد المعالجة، ثم قال لهم بعدما أتوه وزعموا أن الذئب أكله: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. وقال لهم في الأخ الآخر: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ثم لما احتبسه يوسف عنده وجاء إخوته لأبيهم قال لهم: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. فهم في الأخيرة وإن لم يكونوا مفرطين قد جرى منهم ما أوجب لأبيهم أن قال ما قال من غير إثم عليه ولا حرج. ومنها أن استعمال الأسباب الدافعة للعين وغيرها من المكاره أو الرافعة لها بعد نزولها غير ممنوع بل جائز، وإن كان لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، فإن الأسباب أيضا من القضاء والقدر، لأمر يعقوب حيث قال لبنيه: يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. ومنها جواز استعمال المكايد التي يتوصل بها إلى الحقوق، وأن العلم بالطرق الخفية الموصلة إلى مقاصدها مما يحمد عليه العبد، وإنما الممنوع التحيل على إسقاط واجب أو فعل محرم. ومنها أنه ينبغي لمن أراد أن يوهم غيره بأمر لا يجب أن يطلع عليه أن يستعمل المعارض القولية والفعلية المانعة من الكذب، كما فعل يوسف حيث ألقى الصواع في رحل أخيه ثم استخرجها منه موهما أنه سارق، وليس فيه إلا القرينة الموهمة لإخوته، وقال بعد ذلك: معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، ولم يقل من سرق متاعنا، وكذلك لم يقل إنا وجدنا متاعنا عنده، بل أتى بكلام عام يصلح له ولغيره، وليس في ذلك محذور، وإنما فيها إيهام أنه سارق ليحصل المقصود الحاضر وأن يبقى عنده أخوه، وقد زال عن الأخ هذا الإيهام بعدما تبينت الحال. ومنها أنه لا يجوز للإنسان أن يشهد إلا بما علمه وتحققه بمشاهدة أو خبر من يثق به وتطمئن إليه النفس، لقولهم: وما شهدنا إلا بما علمنا. ومنها هذه المحنة العظيمة التي امتحن الله بها نبيه وصفيه يعقوب عليه السلام، حيث قضى بالتفريق بينه وبين ابنه يوسف الذي لا يقدر على فراقه ساعة واحدة، ويحزنه ذلك أشد الحزن، فحصل التفريق بينه وبينه مدة طويلة لا تقصر عن 30 سنة، ويعقوب لم يفارق الحزن ولم ويعقوب لم يفارق الحزن قلبه في هذه المدة، وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. ثم ازداد به الأمر شدة حين صار الفراق بينه وبين ابنه الثاني شقيق يوسف هذا، وهو صابر لأمر الله محتسب الأجر من الله، قد وعد من نفسه الصبر الجميل، ولا شك أنه وفى بما وعد به، ولا ينافي ذلك قوله: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فإن الشكوى إلى الله لا تنافي الصبر، وإنما الذي ينافيه الشكوى إلى المخلوقين. ومنها أن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. فإنه لما طال الحزن على يعقوب واشتد به إلى أنهى ما يكون، ثم حصل الاضطرار لآل يعقوب ومسهم الضر، أذن الله حينئذ بالفرج، فحصل التلاقي في أشد الأوقات إليه حاجة واضطرارا، فتم بذلك الأجر وحصل السرور. وعلم من ذلك أن الله يبتلي أولياءه بالشدة والرخاء والعسر واليسر ليمتحن صبرهم وشكرهم، ويزداد بذلك إيمانهم ويقينهم وعرفانهم. ومنها جواز إخبار الإنسان بما يجد وما هو فيه من مرض أو فقر أو نحوهما على غير وجه التسخط، لأن إخوة يوسف قالوا: يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر، ولم ينكر عليهم يوسف. ومنها فضيلة التقوى، وأن كل خير في الدنيا والآخرة فمن آثار التقوى والصبر، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، وأن عاقبة أهلهما أحسن العواقب، لقوله نعم أحسن الله إليك، لقوله: قد من الله علينا، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ومنها أنه ينبغي لمن أنعم الله عليه بنعمة بعد شدة وفقر وسوء حال أن يعترف بنعمة الله عليه، وألا يزال ذاكرا حاله الأولى، ليحدث لذلك شكرا كلما ذكرها، لقول يوسف عليه السلام: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. ومنها لطف الله العظيم بيوسف، حيث نقله في تلك الأحوال وأوصل إليه الشدائد والمحن ليوصله بها إلى أعلى الغايات ورفيع الدرجات. ومنها أنه ينبغي للعبد أن يتملق إلى الله دائما في تثبيت إيمانه، ويعمل الأسباب الموجبة
ويعمل
لذلك ويعمل الأسباب الموجبة لذلك ويسأل الله حسن الخاتمة وتمام النعمة، لقول يوسف عليه الصلاة والسلام: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فهذا ما يسر الله من الفوائد والعبر في هذه القصة المباركة، ولا بد أن يظهر للمتدبر المتفكر غير ذلك، فنسأله تعالى علما نافعا وعملا متقبلا، إنه جواد كريم. تم تفسير سورة يوسف عليه السلام، والحمد لله رب العالمين.
نعم، جزاك الله خير يا شيخ محمد.
خير من جزاك الله، بارك الله فيك.
سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيدنا، معذرة إن أذنت بسؤال.